بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة فيها إحدى سورتي الإخلاص، لأن سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف، لما تضمناه من الإخلاص لله عز وجل والثناء عليه بالصفات الكاملة في سورة قل هو الله أحد. يقول الله آمر النبي قل يا أيها الكافرون، يناديهم يعلن لهم بالنداء يا أيها الكافرون، وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين أو من اليهود أو من النصارى أو من الشيوعيين أو من غيرهم، كل كافر يجب أن تناديه بقلبك أو بلسانك إن كان حاضرا لتتبرأ منه ومن عبادته. قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد.
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. كررت الجمل على مرتين مرتين. لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد الذين تعبدونهم وهم الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله. وما هنا في قول ما أعبد بمعنى من، لأن اسم الموصول إذا عاد إلى الله فإنه يأتي بلفظ من. لا طرف الباب، افتح الباب. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني أنا لا أعبد أصنامكم وأنتم لا تعبدون الله. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآن يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد، وليس كذلك، لأن الصيغة مختلفة. لا أعبد ما تعبدون، هذا فعل أو اسم؟ سؤال. نعم، لا أعبد ما تعبدون فعل، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. عابد وعابدون، نعم، اسم، والتوكيد لا بد أن يكون الجملة الثانية كالأولى. إذن القول بأنه كرر للتوكيد ضعيف. إذن لماذا هذا التكرار؟ قال بعض العلماء لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنا عابد ما عبدتم في المستقبل، هذا قول. فصار لا أعبد ما تعبدون يعني إيش؟ في الحال. ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، لأن الفعل المضارع يدل على الحال واسم الفاعل يدل على الاستقبال بدليل أنه عمل، واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال. فإذا لا أعبد ما تعبدون في الحاضر، ولا أنا عابد ما عبدتم، نعم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا أعبد ما تعبدون، نعم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في المستقبل. لكن أورد على هذا القول أورد إيراد، كيف قال ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله. وعلى هذا فيكون في هذا القول نوع من الضعف. أجابوا عن ذلك بأن قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد يخاطب المشركين الذين علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا، فيكون الخطاب ليس عاما، وهذا مما يضعف القول بعض الشيء. فعندنا الآن قولها الأول أنها توكيد، والثاني أنها إيش في المستقبل. القول الثالث لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في العبادة، يعني ليست عبادتي كعبادتكم ولا عبادتكم كعبادتي. فيكون هذا نفي للفعل لا للمفعول له، يعني ليس نفيا للمعبود ولكنه نفي للعبادة، أي لا أعبد كعبادتكم ولا تعبدون أنتم كعبادتي، لأن عبادتي خالصة لله وعبادتكم عبادة الشرك. الأقوال الآن كم؟ ثلاثة. القول الرابع اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا الفعل، فوافق القول الأول في هذه الجملة، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في القبول، بمعنى ولن أقبل، لن أقبل غير عبادتي، ولن أقبل عبادتكم، وأنتم كذلك لن تقبل. فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل، والجملة الثانية عائدة على القبول والرضا، يعني لا أعبده ولا أرضاه، وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته. وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه شيء، لا يرد عليه شيء من الاعتقادات السابقة، فيكون قولا حسنا جيدا. ومن هنا نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة إطلاقا، ليس فيه شيء مكرر إلا وله فائدة، لأننا لو قلنا إن في القرآن شيئا مكررا بدون فائدة لكان في القرآن ما هو لغو وهو منزه عن ذلك. وعلى هذا فالتكرار في سورة الرحمن وإن يومئذ المكذبين وفي سورة المرسلات نعم، فالتكرار في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي سورة المرسلات وإن يومئذ المكذبين ليس لا فائدة، بل هو تكرار لفائدة عظيمة، وهي أن كل آية مما بينها هذه الآية المكررة فإنها تشتمل على نعم عظيمة وآلاء جسيمة. ثم إن فيها من الفائدة اللفظية تنبيه المخاطب، حيث يكرر عليه بأي آلاء ربكما تكذبان، ويكرر عليه ويل يومئذ للمكذبين.
لكم دينكم ولي دين.
ثم قال عز وجل لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الذي أنتم عليه وتدينون به ولي دين، فأنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من دين. قال بعض أهل العلم وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد، لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على دينه إلا بالجزية إن كان من أهل الكتاب وعلى قول الراجح أو من غيره، ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول أنها منسوخة، بل هي باقية ويجب أن نتبرع من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وحين. ولهذا نقر اليهود والنصارى على دينهم بالجزية ونحن نعبد الله وهم يعبدون من ما يعبدون. على كل حال هذه السورة فيها البراءة والتخلي من عبادة غير الله عز وجل، سواء في المعبود أو في نوع الفعل، وفيها الإخلاص لله عز وجل، وأن لا نعبد إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح.
يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. النصر هو تسليط الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويثبته، وهو عن النصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله، لأن المنتصر يجد نشوة عظيمة وفرحا وطربا، لكنه إذا كان بحق فهو خير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر. والرعب أشد شيء يفتك بالعدو، لأن الذي حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدا، فسيطير طيران الريح. فقول إذا جاء نصر الله، أي نصر الله إياك على عدوك، والفتح معطوف على النصر، والفتح به نصر لا شك، لكنه عطفه على النصر تنويها بشأنه، وهو من باب عطف الخاص على العام. فقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر. فالملائكة هم الملائكة، والروح جبريل، وخصه بالذكر لشرفه. وألف قول والفتح في العهد الذهني، أي الفتح المعهود المعروف في أذهانكم، وهو فتح مكة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا في غزوة الحديبية الصلح المشهور نقض العهد، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إليه مختفيا وقال: اللهم عني عمي أخبرنا عنه، فلم يفجأهم إلا وهو محيط بهم عليه الصلاة والسلام. ودخل مكة في 20 من شهر رمضان عام 8 من الهجرة منصورا مغفرا مؤيدا، حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة، فوقف على الباب يقول: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ وهو الذي كان قبل 8 سنوات كان هاربا منه، وكان الآن في قبضته وتحت تصرفه. قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لكم. ثم من عليهم عليه الصلاة والسلام بالعفو فعفى عنهم. هذا الفتح سماه الله تعالى فتحا مبينا، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا عظيما واضحا. ولما حصل عرف العرب، بل عرف الناس جميعا، أن العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن دور قريش وأتباعها قد انقضى.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا،
أي جماعات، بعدما كانوا يدخلون فيه أفرادا ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحيان إلا مختفيا، صاروا يدخلون أفواجا في دين الله، وصارت الوفود ترد على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من كل جانب، حتى سمي العام التاسع عام الوفود، فجعل الناس يدخلون في دين أفواجا.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
يقول الله عز وجل: إذا رأيت هذه العلامة فسبح بحمد ربك واستغفره. كان متوقع أن يكون الجواب فاشكر الله على هذه النعمة واحمد الله عليها نصر وفتح، ما جزاؤه من العدل؟ الشكر. هذا هو المتوقع، لكن صار متوقع على خلاف ما نتوقع. قال فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذا نظير قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. كان متوقع إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أن يقال إيه؟ نعم فاشكر ربك على هذا التنزيل وقم بحقه وما أشبه ذلك، لأنه قال فاصبر لحكم ربك إيذانا بأنه سوف ينال أذى بواسطة في إبلاغ هذا القرآن ونشره للأمة. فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان الجواب يبدو متنافرا مع الشرط، لكن عندما تتأمل تعرف الحكم. المعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب وأجلك، فما بقي عليك إلا الاستغفار والحمد، إلا التسبيح والحمد. فسبح بحمد ربك واستغفره. ومعنى سبح بحمد ربك أي سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد، والتسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله، والحمد هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم. اجمع بين التنزيه وبين الحمد. فسبح بحمد ربك واستغفره يعني اسأله المغفرة. فأمره الله تعالى بأمرين، الأمر الأول التسبيح المقرون بالحمد، والثاني الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها، وهذا غاية ما يريد العبد، لأن العبد ذنوب الكثير الذنب يحتاج إلى مغفرة، إلا ما يتغمده الله برحمته هلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمتك، ما هنا أحد يدخل عمله الجنة أبدا، لأن عملك هذا لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة من النعم نعمة واحدة لأحاطت به النعم، فكيف يكون عوضا تدخل به الجنة؟ ولهذا قال بعض العارفين في نظم الله إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واختصر العمر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي لم يزل عز وجل توابا على عباده، فإذا استغفرته تاب عليك. هذا هو معنى السورة، لكن السورة لها مغزى، مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياء. ولهذا لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الناس انتقدوه في كونه يدني عبد الله بن عباس مع صغر سنه ولا يدعو أمثاله من شباب المسلمين، وعمر رضي الله عنه من أعدل الخلفاء الراشدين، أراد أن يبين الناس أنه لم يحارب ابن عباس في شيء، فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم من الأيام ومعهم عبد الله بن عباس، وقال لهم ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح؟ ففسروها بحسب ما يظهر فقط. فقال ما تقول ابن عباس؟ قال يا أمير المؤمنين هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى كأن الله يقول له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمتك، ولم يبقى عليك إلا الرحيم، وأنت ما خلقت للدنيا لتتنعم فيها وتبقى فيها طويلا، خلقت لمهمة انتهى. فهو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. فتبين بذلك فضل ابن عباس وتميزه، وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله عز وجل ما افتقده كثير من الناس. لما نزلت هذه السورة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الناس عبادة لله وأتقاهم لله، جعل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا، فنقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب.
سبحان الله، هذا القرآن فيه من الدلالات الكثيرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ليس يدعو للملك ولا لجاه ولا لرئاسة ولا لرئاسة قومه أبدا، له أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام، انقسموا في معاملته ومعاملة ربه عز وجل إلى ثلاثة أقسام: قسم آمن به وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين، وقسم ساند وساعد لكنه باق على الكفر والعياذ بالله، وقسم عاند وعارض وهو كافر. أما الأول فالعباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، والثاني أفضل من الأول لأن الثاني من أفضل الشهداء عند الله عز وجل، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسد الله وأسد رسوله، واستشهد رضي الله عنه في أحد في السنة الثانية من الهجرة، جمعني الله وإياكم فيه في جنات النعيم، جمعنا الله وإياكم فيه في جنات النعيم. أما الأنم الذي ساند وساعد مع بقايا الكفر فهو أبو طالب. أبو طالب قام مع النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام في الدفاع عنه ومساندته، ولكنه والعياذ بالله قد سبقت له كلمة العذاب، لم يسلم حتى في آخر حياته، في آخر لحظة في الدنيا عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم ولكنه أبى، ومات على قوله إنه على ملة أبي طالب، نعم على ملة عبد المطلب، ومات على قوله إنه على ملة عبد المطلب، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان في ضحضاح من النار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. أما الثالث الذي عاند وعارض فهو أبو لهب، أنزل الله فيه سورة كاملة تتلى في الصلوات فرضها ونفلها في السر والعلم، يثاب المرء على تلاوتها على كل حرف 10 حسنات، يعني ليبقى سيرة أبي لهب التي في هذه السورة له في كل حرف 10 حسنات، لكن لو تقرا سيرة أبي بكر من سيرة ابن إسحاق أو من سيرة البداية والنهاية وغيرها ما حصل لك هذا العجب. فالإنسان كأنه يدعى دعوة أكيدة إلى قراءة سيرة أبي لهب، في الحرف تقرأه من ثبت لك في 10 حسنات. يقول عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، وهذا رد على قوله أي قول أبي لهب حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الله فبشر وأنذر، قال أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ هذه الإشارة للتحقير، يعني هذا أمر حقيقي ما يحتاج أن يجمع له زعماء قريش. وهذا كقولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم، أن يعيبه ويسبها، يعني الرسول قريش تقول أهذا الذي يذكر آلهتكم، المعنى تحقيق ليس شيء ولا يستحق ولا يهتم به، كما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. فالحاصل أن أبا لهب قال تبا لك أنها جمعتنا، فرد الله عليه بهذه السورة، تبت يدا أبي لهب وتب، والتباب والخسار كما قال تعالى وما كيد فرعون إلا في تباب، أي خسار. وبدأ بيديه قبل أن قبل ذاته، لأن اليدين هما آلة العمل، الحركة والأخ والعطاء وما أشبه ذلك. وهذا اللقب أبو لهب لقب مناسب تماما لحاله ومآله. وجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى، والعياذ بالله، ستلظى لهبا عظيما، فهو أي كنيته مطابقة لحاله ومآله. يقول الشاعر وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، قل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة الحديبية في قصة غزة الحديبية قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا سهل لكم من أمركم، لأن الاسم مطابق للفعل.
ما أغنى عنه ماله وما كسب،
ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما هذه يحتمل أن تكون استفهامية، والمعنى أي شيء، أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب، أي شيء؟ الجواب لا شيء. ويحتمل أن تكون نافية، أي ما أغنى عنه، أي لم يغني عنه ماله وما كسب شيئا. وكلا المعنيين متلازمان، وكلا المعنيين متلازمان. ومعناهما أنما ماله وما كسب لا لم يغني عنه شيئا، مع أن العادة أن المال ينفع، المال يأتي به الإنسان نفسه، لو تسلط عليه عدو وقال أنا أعطيك كذا وكذا من المال وأطلقه يطلقه، لكن قد يكون يطلب مالا كثيرا أو قليلا، لو مرض انتفع بماله، لو جاء انتفع بماله، فالمال ينفع. لكن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار لا نفع، ليس بنفع. ولهذا قال ما أغنى عنه ماله، يعني من الله شيئا. وقوله وما كسب قيل المعنى وما كسب من الولد، كأنه قال ما أغنى عنه ماله وولده، في قول نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، فجعلوا قوله ما كسب يعني بذلك الولد. وأيدوا هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، الصواب أن الآية أعم من هذا، وأن الآية تشمل الأولاد وتشمل المال المكتسب الذي ليس في يده الآن، وتشمل ما كسبه من شرف وجاه، كل ما كسبه مما يزيده شرفا وعزا فإنه لا يغني عنه شيئا، ما أغنى عنه ماله وما كسبه.
سيصلى نارا ذات لهب،
سيصلى نارا ذات لهب، والسين في قوله سيصلى للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب، يعني أن الله تعالى وعده أو توعده بأنه تعالى هنا هل مبيعه بأنه سيصلى نارا ذات لهب. قلت لكم السين للتحقيق والتقريب، يعني أنه سوف يصلى عن قريب نارا ذات لهب، لأن متاع الدنيا لأن البقاء في الدنيا مهما طال فإن الآخرة قريبة. حتى الناس في البرزخ وإن مضت عليهم ملايين السنين فإنها كأنها ساعة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وشيء يقدر بساعة من النهار أظننا نتفق على أنه قريب، على أنه قريب ولا شيء. يقول عز وجل سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. اسمحنا سين هذه تفيد التحقيق والتقريب، فكونه يصلى النار ذات اللهب أمر محقق وقريب.
وامرأته حمالة الحطب،
وامرأته حمالة الحطب، يعني وكذلك امرأته معه والعياذ بالله، وهي امرأة من أشراف قريش، لكن لم يغني عنها شرفها شيئا لكونها شاركت زوجها في العدوان والإثم والبقاء على الكفر. وقول حمالة الحطب قرأت بالنصب وبالرفع، أما النصب فإنها تكون حالا من امرأة، يعني وامرأة حال كونها حمالة الحطب، أو تكون منصوبة على الدم لأن النعت المقطوع يجوز نصبه على الدم، أي أذم حمالة الحطب. وأما على قراءة الرف فهي صفة امرأة حمالة الحطب، إيش الحطب الذي تحمل وتحمله بكثرة، يعني حمالة صيغة مبالغة، ذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعياذ بالله من أجل أذى الرسول صلى الله عليه وسلم.
في جيدها حبل من مسد،
وقول في جيدها حبل من مسد، الجيد العنق، والحبل معروف، والمسد الليف، يعني أنها متقلدة حبلا من الليف تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. وهو إشارة إلى دنو منزلتها، وأنها أهانت نفسها، امرأة من قريش من يعني أكابر قبائل قريش تخرج إلى الصحراء وتضع هذا الحبل في عنقها وهو من الليل، ومع ما فيه من المهانة، لكن من أجل أذية الرسول عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد.
يقول الله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هو الله أحد. وهذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وللأمة أيضا. وهو الله أحد هو ضمير، ضمير الشان عند المعربين، ولفظ جلالة الله هو خبر مبتدأ، وأحد خبر ثاني، والله الصمد جملة مستقلة. ذكروا في سبب نزول هذه السورة أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صف لنا ربك، صف لنا ربك من أي شيء هو، فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد، أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه، أحد أي متوحد بجلاله وعظمته، ليس له مثيل وليس له شريك، بل هو متفرد بالجلال والعظمة عز وجل.
الله الصمد،
الله الصمد جملة مستقلة، بين الله تعالى أنه الصمد. فما معنى الصمد؟ أجمع ما قيل في معناه أنه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. فقد روي عن ابن عباس أن الصمد هو الكامل في علمه، الكامل في حلمه، الكامل في عزته، الكامل في قدرته، إلى آخر ما ذكر في الأثر. وهذا يعني أنه مستغن عن جميع المخلوقات لأنه كامل. وورد أيضا في تفسيرها أن الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهذا يعني أن جميع المخلوقات مفتقرة إليه. وعلى هذا فيكون المعنى الجامع للصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته.
لم يلد ولم يولد،
لم يلد ولم يولد، لم يلد لأنه جل وعلا لا مثيل له، والولد مشتق من والده وجزء منه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فاطمة إنها بضعة مني. والله جل وعلا لا مثيل له. ثم إن الولد إنما يكون للحاجة إليه، إما في المعونة على مكابتة الدنيا، وإما في الحاجة إلى بقاء النسل، والله عز وجل مستغن عن ذلك. فلهذا لم يلد لأنه لا مثيل له، ولأنه مستغن عن كل أحد عز وجل. وقد أشار الله عز وجل إلى امتناع ولادته أيضا في قوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فالولد يحتاج إلى صاحبة تلده، وكذلك هو خالق كل شيء. فإذا كان خالق كل شيء فكل شيء منفصل عنه بائن منه. ولم يولد لأنه عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف يكون مولودا؟ وفي هذه الجملة الأخيرة رد على ثلاث طوائف منحرفة من بني آدم، وهم المشركون واليهود والنصارى. لأن المشركين جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا إن الملائكة بنات الله. واليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله. فكذبهم الله بقوله لم يلد ولم يولد، أي لم، نعم. فقول لم يلد فيها رد على ثلاث طوائف، وأنا جعلتها الأخيرة ولكن الصواب هو الأول، لم يلد مع رد على ثلاث طوائف من بني آدم كلها ضالة: المشركون واليهود والنصارى. لأن المشركين يقولون إن الملائكة بنات الله، والنصارى يقولون إن المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله. ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء.
ولم يكن له كفوا أحد.
ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له أحد مساويا في جميع صفاته. فنفى الله عنه سبحانه وتعالى، نفى عن نفسه أن يكون والدا أو مولودا أو له مثيل. هذه السورة لها فضل عظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن، لكنها تعدله ولا تقوم مقامه. تعدل ثلث القرآن لكن لا تقوم مقام ثلث القرآن، بدليل أن الإنسان لو كررها في الصلاة الفريضة ثلاث مرات لم تكفي عن الفاتحة، مع أنه إذا قرأ ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله، لكنه لا لا لكنه لا لا تجزي لكنها لا تجزي عنه. ولا تستغرب أن يكون الشيء معادلا للشيء ولا يجزي عنه. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل أو من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه رقبة كفارة وقال هذا الذكر لم يكفي عن الكفارة. فلا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون قائما مقامه في الإجزاء. هذه السورة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الركعة الثانية في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف، وكذلك يقرأ بها في الثالثة في الوتر، لأنها مبنية على الإخلاص، الإخلاص التام لله، ولهذا تسمى سورة الإخلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.
قل الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، ورب الفلق هو الله، والفلق الإصباح، ويجوز أن يكون أعم من ذلك، أن الفلق كل ما يفلقه الله تعالى من الإصباح والنوى والحب، كما قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، وقال فالق الإصباح.
من شر ما خلق.
من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات، حتى من شر نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء. فإذا قلت من شر ما خلق فأول ما يدخل إيه نفسك، كما جاء في خطبة الحاجة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقول من شر ما خلق يشمل شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك. ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق قيل إنه الليل، وقيل إنه القمر، والصحيح أنه عام لهذا وهذا. أما كونه الليل فلأن الله تعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وكما نعلم جميعا أن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش، فلذلك السعادة من شر الغاسق أي الليل. وأما القمر فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى عائشة في القمر وقال: هذا هو الغاسق. وإنما كان غاسقا لأن سلطانه يكون في الليل. وقول من شر غاسق إذا وقب هو معطوف على من شر ما خلق، من باب عطف الخاص على العام، لأن الغاسق من مخلوقات الله عز وجل. وقوله إذا وقب أي إذا دخل، فالليل إذا دخل بظلامه غاسق، وكذلك القمر إذا أضاء بنوره فإنه غاسق، ولا يكون ذلك إلا في الليل.
ومن شر النفاثات في العقد،
ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد هن الساحرات، يعقدن الحبال وغيرها وتنفث بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين على هذه العقد، على كل عقد تعقد ثم تنفث، تعقد ثم تنفث، تعقد ثم تنفث، وهي بنفسها الخبيثة تريد شخصا معين، فيؤثر هذا السحر بالنسبة للمسحور. وذكر الله النفاثات دون النفاثين لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء، فلهذا قال النفاثات في العقد. ويحتمل أن يقال أن النفاثات يعني الأنفس النفاثات، فيشمل الرجال والنساء.
في شر حاسد إذا حسد،
ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد هو الذي يكره نعمة الله عليك، فتجده يضيق ذرعا إذا أنعم الله على هذا الإنسان بمال أو جاه أو علم أو غير ذلك فيحسده. ولكن الحساد نوعان، نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره لكن لا يتعرض للمحسود بشيء، تجده مهموما مغموما من نعم الله على غيره لكن لا يعتدي على صاحبه. والشر والبلاء إنما هو بالحاسد، متى؟ إذا حسد. ولهذا قال إذا حسد. ومن حسد الحاسد العين التي تصيب المعان، يكون هذا الرجل نسأل الله العافية عنده كراهة لإنعام الله على الغير، فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيثة معنى لا نستطيع أن نصفه لأنه مجهول، فيصيب بالعين من تسلط عليه، أحيانا يموت وأحيانا يمرض وأحيانا يجن، حتى الحاسد يتسلط على الحديد فيوقف اشتغاله، ربما يصيب السيارة بالعين وتنكسر أو تتعطل، ربما يصيب رفاعة الماء حرارة الأرض، المهم أن العين حق تصيب بإذن الله عز وجل. ذكر الله عز وجل النفاثات في العقد، والثاني من شر ما خلق، ومن شر الغاسق إذا وقب، النفاثات في العقد، الحاسد إذا حسد، لأن البلاء كله في هذه الأحوال الثلاثة يكون خفيا. الليل ستر وغشاء، والليل إذا يغشى يكمن فيه الشر ولا يعلم به. النفاثات بالعقد أيضا كذلك، السحر خفي ما يعلم. الحاسد إذا حسد، العائن أيضا خفي، تأتي العين من شخص تظن أنه من أحب الناس إليك وأنت من أحب الناس إليه، ومع ذلك يصيبك بالعين. لهذه الأمور، لهذا السبب خص الله هذه الأمور الثلاثة، الغاسق إذا وقب، والنفاذات في العقد، والحاسد إذا حسد، وإلا فهي داخلة في قوله من شر ما خلق. فإذا قال قائل ما هو الطريق إلى التخلص من هذه الشرور الثلاثة؟ قلنا الطريق للتخلص أن يعلق الإنسان قلبه بربه، ويفوض أمره إليه، ويحقق التوكل على الله، ويستعمل الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هؤلاء. وما كثر أمة الناس في الآونة الأخيرة من السحرة والفساد وما أشبه ذلك إلا من أجل غفلتهم عن الله وضعف توكلهم بالله عز وجل على الله عز وجل وقلة استعمالهم للأوراد الشرعية التي بها يتحصنون. وإلا فنحن نعلم أن الأوراد الشرعية حصن منيع أشد من سد يأجوج ومأجوج، لكن مع الأسف أن كثيرا من الناس لا يعرف عن هذه الأوراد شيئا، ومن عرف فقد يغفل كثيرا، ومن قرأها فقلبه غير حاضر، وكل هذا نقص. ولو أن الناس استعملوا الأوراد على ما جاءت به الشريعة لسلموا من شرور كثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.
قل أعوذ برب الناس، وهو الله عز وجل، وهو رب الناس وغيره، رب الناس، رب الملائكة، رب الجن، رب السماوات، رب الأرض، رب الشمس، رب القمر، رب كل شيء، لكن للمناسبة خص الناس.
ملك الناس.
ملك الناس أي الملك الذي له السلطة العليا في الناس والتصرف الكامل هو الله عز وجل.
إله الناس.
إله الناس أي مألوههم ومعبودهم، فالمعبود حقا الذي تأله القلوب وتحب وتعظمه هو الله عز وجل.
من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس.
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس قال العلماء إنها مصدر يراد به اسم الفاعل أي الموسوس، والوسوسة هي ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. الخناس الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر عند ذكر الله عز وجل وهو الشيطان، ولهذا إذا أذن المؤذن انصرف الشيطان وهرب وله ضراط من شدة ما وجد من الضيق، فإذا انتهى الأذان رجع نسأل الله العافية. ولهذا جاء في الأثر إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، والغيلان هي ما الشياطين التي تتخيل للمسافر في سفره وكأنها أشياء مهولة أو عدو أو ما أشبه ذلك، فإذا كبر الإنسان انصرفت. وفقوله عز وجل خناس يعني الذي يخنس أي ينصرف ويدبر ويولي ويذل أمام ذكر الله عز وجل.
من الجنة والناس.
وقوله من الجنة والناس أي أن الوسواس تكون من الجن وتكون من بني آدم، أما وسوسة الجن فظاهر لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأما وسوسة بني آدم فما أكثر الذين يأتون للإنسان يوحون إليه بالشر ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بلبه وينصرف إليه. هذه الصور الثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه وما استطاع من بدنه، وربما قرأها خلف الصلوات الخمس. فينبغي للإنسان أن يتحرى السنة في تلاوتها في مواضعها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نختم آخر جزء في القرآن وهو جزء النبأ.